قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. هذه بداءة كلام جديد لكنه متصل بشيء ذكره الله عز وجل لنا في أوائل سورة الأحزاب، وهو ما قد قاله الله عز وجل في الآية الرابعة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إلى آخر الآيات. هذه الآيات التي افتتحت بها سورة الأحزاب نسخت عادة جاهلية بائدة هي التبني وما ينتج عنه من نتائج وأحكام، وأمرت المسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة وأن يعلموا أن اللقيط إذا عرف أبوه يجب أن ينسب إلى أبي، إن لم يعلم تكون نسبته إلينا نسبة أخ في الله فقط. هذا ما أوضحه الله عز وجل آنذاك. الآن شيء ثاني، نتيجة هذا الحكم واقع تطبيقي يأتي نتيجة ذلك الحكم الذي أرساه الله عز وجل وبينه لنا في أول سورة الأحزاب. ما هو هذا الشيء الذي تم؟ روى الإمام الترمذي عن مسروق عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية، ولو كان رسول الله مستخفيا بآية من القرآن لأخفى هذه الآية. ثم ذكرت كلاما مطولا في شرح قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا ما رواه الترمذي عن مسروق عن السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من رواية أبي داود أيضا عن مسروق عن السيدة عائشة لكن باختصار: ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. وروى البخاري وأن سبب نزول هذه الآية موضوع التبني الذي كان بيان الله عز وجل قد ألغاه في أوائل هذه السورة. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ عندما نسخ الله عز وجل، أو نقول ألغى، ما نقول نسخ لأنه نظام التبني ما كان حكما شرعيا حتى نقول إنه نسخ، كان عادة جاهلية ألغيت هذه العادة. لما ألغى الله هذه العادة نظريا أراد الله بحكمته أن يجسد هذا الإلغاء بشاهد قوي يسري هذا الشاهد تسري فاعليته عبر القرون كلها. كتطبيق، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زوج متبناه قبل أن يلغى التبني، زيد بن حارثة رضي الله عنه من ابنة عمته زينب ابنة جحش، وهكذا شاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حريصا على ذلك. لما ألغى الله عز وجل نظام التبني بدأت العلاقة تسوء بين زينب وبين زيد، وبدأت تتأبى عليه. هي في الأول أظهرت تأففا من هذا الزواج لأنها من أسرة عربية معروفة مشهورة، وزيد رقيق كان وأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في كفاءة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يزوجه منها لشدة حبه لزيد. نعم. فلما ألغى الله نظام التبني بدأت مظاهر التكاره تظهر، فكانت ربما تغلظ له في القول أو أي شيء آخر. فجاء زيد يشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا روايتان، رواية ضعيفة معروفة عند سائر علماء الحديث بالضعف، هي عن مقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج زينب من زيد واستمر الأمر على ذلك ردحا من الزمن، وأنزل الله حكم إلغاء التبني، بدأ يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بميل قلبي إليها، وربما قال مرة سبحان الله مقلب القلوب. وكأن زيد شعر بهذا الأمر، فلما شعر بميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها استأذن رسول الله أن يطلقها، ولم يبح له بالسبب بحجة أنها تكرهه وأنها تتفاخر عليه وأنها كذا وكذا إلى آخره، ولكن رسول الله أبى عليه ذلك وقال له اتق الله، لا تتهمها بهذا الشيء، وأمسك عليك زوجك. نعم. في حين أن قلبه كان متجها إليها بشيء من الود. نعم. وبسبب ذلك أنزل الله هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، على هذه الرواية التي تروى عن مقاتل، أي وتخفي في نفسك من الود لها ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه هي الرواية الضعيفة جدا معروفة في كتب الحديث. الرواية الثانية عن العلي بن الحسين عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنه، وهي رواية معروفة سندها سليم، أن الله عز وجل لما ألغى نظام التبني أعلم رسوله بأن زيدا سيطلق زوجته يوما ما، وأنه سيكلفه وصلى الله عليه وسلم بالزواج منها حتى يكون ذلك تطبيقا لإلغاء نظام وعادة التبني، وصعب ذلك على رسول الله. طبعا الرسول سيطبق، لكن نفسيا صعب ذلك عليه لما سيقوله المشركون. يعني كيف النبي تزوج من كنته، يعني لأنه المتبنى كان في الجاهلية مثل الابن، كيف تزوج من متبنى، وربما يفسرونها بتفسيرات شائنة أخرى. ولما أراد الله فعلا أن ينفذ هذا القضاء الذي أعلم به رسوله، كيف بده ينفذه؟ بأن يقوم تكاره بين زيد وزوجته، وجاء زيد يشكو ذلك إلى رسول الله ويستأذنه في طلاقها، قال له رسول الله اتق الله يا زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله ولا تتهمها بهذا الكلام، في حين أنه يعلم بما أوحى الله إليه أنه لا بد أن يطلقها. إن قال اتق الله وأمسك عليك زوجك ولا ما قال. طيب ليش هيك عم تقول في حين أنك تعلم أنه سيطلقها؟ هذه هي الرواية الصحيحة التي اعتمدها علماء الحديث واعتمدها المفسرون. واضح كيف؟ الواقع كان بوسعي يعني أن أضرب صفحا عن الرواية الأولى كما يفعل كثير من الكتاب والمتكلمين اليوم، حتى ما يعني يحرج حاله ويحرج الناس، كان ممكن رأسا لكم الرواية الصحيحة فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية ما رواه علي بن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السيدة عائشة حتى في هذا الأمر كذا وكذا وكذا، وما يجيب سيرة الرواية الضعيفة. لكن أنا في الواقع لا أسلك هذا الطريق. أنا سبق أن ألفت كتابا اسمه كبرى اليقينيات الكونية، وتحدثت في باب عصمة الرسل والأنبياء عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب، وأتيت بالرواية الأولى الضعيفة التي تكاد تكون باطلة لكن ضعيفة، هي ما قالوا يعني موضوعة، والرواية الثانية المعتمدة. وعندما ألقيت محاضرات في الجامعة وجاءت هذه المناسبة أيضا ذكرت الروايتين. لماذا؟ طب أنا إذا ما ذكرت لكم إما في درس أو في كتاب غير الرواية الصحيحة، طبعا الكتب بين إيديكم جميعا، المكتبة الإسلامية بين يدي كل الناس، واحد منكم بيروح بيمسك الطبري بيرى هالآية بيرى تفسيرها بيلاقي أنه في رواية تانية عن مقاتل كذا وكذا وكذا، بيقول هدول المشايخ بيخبوا يلي ما بيعجبون وبيحكوا يلي يعني بيقدر يتباهوا فيه، لا سيما إذا كان هذا الإنسان ضعيف الإيمان. شو بكون أنا عملت؟ شككته بدين الله عز وجل. نعم، لا، هذا غلط، هذا غلط كبير جدا. فأنا أقول هذه الرواية موجودة وهي ضعيفة لم يعول عليها علماء الحديث، والرواية الثانية هي الصحيحة التي عول عليها، لكن هي ضعيفة يعني مو موضوعة قطعا. شو معنى ضعيفة؟ يعني احتمال أنها حقيقة 10% أو 20% ربما، هذا معنى الحديث الضعيف. يعني بيكون في بسنده رجل ضعيف أو في انقطاع أو في إرسال أو نحو ذلك، فمنقول عنه ضعيف، يعني في الغالب النبي ما حكى هالكلام، هذا معنى ضعيف. لكن ممكن بقى بالمئة عشرة يكون حكى. فإذا نحن قلنا هذه رواية تسيء إلى رسول الله، وهذه رواية ينبغي أن لا نذكرها، وهي سيئة وكذا كذا، معنى ذلك أنه هذا الشيء يسيء إلى رسول الله، ورسول الله واقع بهالمسألة بالمئة عشرة. مظبوط ولا لا؟ إذا عم نقول هذا الحديث مو باطل الموضوع قطعا، وإنما هو ضعيف شديد الضعف، معنى ذلك أنه في الغالب ما حصل، يعني معناتها احتمال ضعيف أنه، معنى أنه احتمال ضعيف النبي عليه الصلاة والسلام عشقها أو هويها أو تعلق قلبه بها، وبالتالي طيب معناته النبي عليه الصلاة والسلام مو معصوم قطعا. شايفين كيف؟ فنحن شو بنقول؟ يا سيدي رح نعتبر الرواية ضعيفة صحيحة، هي ضعيفة لكن رح نسوقها، وافرض أنها صحيحة، ما هو الجانب الذي يسيء إلى رسول الله؟ هذا ما سلكته في طلابي في الحقوق وفي الآداب، نعم، فضلا عن الشريعة. أنا بعرفها ضعيفة مثل ما قالوا ابن الجوزي وغيره، ضعيف الرواية، لكن ترى أنا أقود على أساس 10% عم جيبها، أرجيني لشوف هل هنالك ما يسيء إلى مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس 10%. نحكي لنشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج زينب من زيد ما كان بيعرفها، ما كان شايفها، قرايبته، مظبوط؟ لو كان في قلبه تعلق بها أو رغبة فيها ألم يكن يؤثر بها نفسه؟ ما شو بيمنعه؟ شرعا ما في مانع، وخلقا ما في مانع، وقد أباح الله له ذلك، كان يتزوج. لكن الله لم يدخل حبها في قلبه، بل أدخل رغبة شديدة في قلبه أن يعطيها لمتبناه الذي كان يحبه. طيب لما ربي عز وجل ألغى نظام التبني نظريا وأراد أن يجري تطبيقا عمليا له في المجتمع العربي القرشي بين المشركين والعرب والمسلمين في مكة. طيب أراد أن يجري تطبيق، شلون بده يكون التطبيق؟ التطبيق هذا اللي صار، أنه شوفوا هاي زيد متبنى الرسول، وكان الرسول زوج من زينب، ويشاء الله أن يطلق زيد زينبا، ويشاء الله أن يأمر رسوله بأن يتزوجها على رؤوس الأشهاد حتى يشوفوا أنه هذا النظام تبع التبني باطل، زيد مثل رجل أجنبي، شغلة تطبيقية صارت. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، مو هيك؟ لما بده يخلي زيد يطلقها، شلون بده يخلي يطلقها؟ أنه يوقع نوع من البرود بينهما. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، يوقع شيء من البرود بينهما. أوقع شيء من البرود فعلا بين زيد وزينب، وتفرجت تفجرت الخصومة. طيب كمالة قاعدة إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، أن يهيأ قلب رسول الله يزوج منها، مو هيك؟ طيب أول لما زوجوا لزيد من زينب ما كان بريدها إطلاقا، وإلا كان أخذها هو. طيب لما بنقول أراد الله، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، هنا في خطوتين. الخطوة الأولى أن يكون في يصير في تكاره بين زينب وزيد. الخطوة الثانية مشان تنفيذ ما شاءه الله، شو هو؟ أنه يصير في بنقول رضا، رغبة في قلب رسول الله. وإلا يعني ضروري أنه رب العالمين لما بده يجبره للرسول أنه يزوجه من زيد من زينب، ضروري أنه يزوجها وهو لها كارهة؟ لا، مو هيك من حكمة رب العالمين. يعني ضروري انه يقول له بدي زوجك ياها وشوفه انت ما بدك ياها كمان غصب عنك؟ لا، هي مو من حكمة رب العالمين، مو هيك ابدا. كما ان الله خلق اسباب التكاره بينهما مقدمة للطلاق، لابد ان يخلق اسباب التقارب بينها وبين رسول الله ليتم الزواج. فما هو مكان الإشكال في أن يوجه الله قلب رسوله إلى زينب أو غير زينب؟ ما هو مكان الإشكال؟ التكليف يتعلق بالسلوك، لا يتعلق بالشعور أبدا. السلوك إذا كان في سلوك شائن، في سلوك منحرف، في كذا، أما إذا لم يكن هنالك أي سلوك شائن فالقلب، شو قال سبحان الله مقلب القلوب، ما هيك؟ وقلنا مرارا الانفعالات لا يدنو إليها التكليف، التكليف يتعلق بالفعل الاختياري ولا يتعلق بالانفعال القسري. الكلام واضح ولا لا؟ ايه تمام. إذن لنفرض يا سيدي الحديث هذا ضعيف، مو ضعيف، مشان 10% سنثبت انه هذا ما طيب ما منقول 10% بالمئة مية صحيح. أرني ما هو مكان الثلمة في هذا الذي يتنافى مع عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نمشي مع هذا الحديث الضعيف. لما شعر بهذا الشعور في نفسه ما إجا شعر، بالعكس لما إجا زيد صار يشكو للرسول أنه عم تتفاخر عليه وعم تحكي وكذا كذا، ما انساق وراء شعوره، بالعكس شو قال له؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، صح ولا لا؟ إذن نحن افترضنا أن الحديث الضعيف صحيح، ولا بد أن نفترض ذلك حتى ما نخلي واحد يشرد لحاله يقول لك الشيخ ما حكى هالحديث. ليش؟ لأنه هذا بيغض من مكانته. لا يا سيدي ما بيغض من مكانة الرسول، تفضل أرجينا شو الشيء اللي بيغض في هذا الحديث من مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من يفقهه؟ الذي سبق أن عرف هوية سيدنا رسول الله، أنه رسول. أما يلي من الأول مو مؤمن برسالته، يلي من الأول حبلان بالحقد عليه قلبه، طبعا هذا بده يدور دوارة على شيء يلاقوا طول مشان لحتى يفتري على سيدنا رسول الله. هذا الإنسان لسنا من الحديث معه في أي فرصة أي شيء، لأنه لو شو ما حكيت له حقده هو الفعال. واضح كيف؟ لكن الإنسان خلي النفس بس بده يعرف الحقيقة. محمد أولا رسول الله، ودلائل نبوته ساطعة واضحة بداهية بتعب الدنيا كلياتها عرفنا، والقرآن كلام الله جل جلاله عظيم. أرجيني شو في بهذه، إذا ربي عز وجل يشاء أن يحدث أمرا أليس من حكمة الله أن يهيئ أسبابه؟ هلا لما فلان بيزوج من فلان مما كان يكون بتتم الأمور كيف؟ بيخليهم يتعارفوا، بيخلي الشاب يشوف البنت، بيصير قلبه بيتفتح على هذيك، كمان بيصير في رضا، بيقوم بيطبق حكم الله. مو هيك الله عز وجل سنته في عباده؟ طيب وهذا ما جرى تماما. ما هو الفعل، الفعل الشائن الذي صدر من سيدنا رسول الله؟ هذا لو فيه تفضل. بعد هذا نقول مع ذلك هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث بال180 ما حصل أبدا أبدا، لأنه رواة الحديث علماء الحديث بيّنوا ضعفه لأسباب معروفة في كتب الحديث، والحديث الصحيح غير هذا. شو نكون ساوينا؟ نحن ممكن سدينا الاحتمال اللي هو 10%، وإلا كان ممكن واحد يقول والله النبي عليه الصلاة والسلام بريء 10% هيك، بريء 90% هيك بدي أقول، ما هيك؟ جينا بقى للرواية الثانية التي جنح إليها جمهور العلماء، وهي أن الله عز وجل لما أنزل في أول سورة الأحزاب إلغاء نظام التبني أوحى إلى رسوله أن زيد سيطلق زينب يوما ما، وسيهيئ الله أسباب ذلك، وسيأمرك بالزواج منها. ومن يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مهموم إنه العرب شو بدها تقول عنه، هو بده يطبق، لكن كمان الرسول بشر أمر الله عز وجل. ولما فعلا بدأت بوادر قضاء الله وصار فيها الخلاف بينه وبين زينب، وجاء زيد يشكو إلى رسول الله الأمر ويستأذنه في الطلاق، هون بقى قال قولا عاتبه الله عليه، قال له أمسك عليك زوجك واتق الله. رب العالمين طيب شلون تقول أمسك عليك زوجك واتق الله، هو راح يمسكها ليش؟ ليش ما بتعرف أن الله قد أعلمك أنه أخيرا سيطلقها وأنك ستكلف بالزواج منها حتى يتلألأ هذا الحكم الشرعي أنه ما عاد في تبني؟ فلما قال له أمسك عليك زوجك واتق الله كان في هذا شيء من عتاب الله عز وجل على رسوله الذي ظهر في هذا الكلام. شو قال له؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي من قضائه المبرم بطلاق زيد لزينب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هذا هو معنى الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الله مبديه، لو فسرت كلمة ما الله مبديه يعني بالحب وما إلى ذلك ما بتركوز. ليش الله أبدا فيما بعد أنه والله رسول الله كان يهواها، لحتى نفسر ما الله مبديه من حبه لها، شايف كيف؟ لا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه ظهر بعدين. فلما قضى زيد منها وطرا زوج، هذا اللي الله أبدا. فالآية نفسها تطرد ذلك المعنى الأول وتؤكد المعنى الثاني. نعم، فلما قضى زيد منها وطرا وطرا، هكذا شاء الله أن يتزوجها حتى تصير مثل كنته بالعرف الجاهلي، وبعدين يلغي قانون التبني وحتى يكون في له صدى ورنين في العالم كله، والعادة تنخلع من تربة الجزيرة العربية نهائيا. نعم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها، شوف التعبير بزوجناكها يعني فرضنا ذلك فرضا عليك، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. من هم الأدعياء؟ المتبنى، ما عاد سمى متبنى لأنه خلاص أدعياء، دعي، أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي إذا تزوجوهن وكان أمر الله مفعولا. فلذلك قالت السيدة عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية ولو كان مخفيا شيئا من كتاب الله لأخفى هذه الآية. وفعلا لن تجد دليلا على نبوة سيدنا رسول الله من أقوى من كونه كان أمينا على وحي الله عز وجل. وهذا قرآن يتلى وفيه عتاب من الله عز وجل لرسوله. ثم قال تتم لهذا الكلام: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. شيء الله فرضه عليه غصب عنه بده يعمله، ما كان على النبي من حرج، ما في حرج بده يعمله. نعم، هذا يعني تخفيف من وطأة ما أصابه من شعور تجاه عتب المشركين. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه خلاصة تفسير هاتين الآيتين، ونقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.